يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة
باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك عن ابن عبد الله بن أبي نمر النحو. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى أخبرنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا محمد بن حميد الرازي أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقب في بئر أريس. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن عيسى هو ابن الطباع حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه. وقال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم.
هذا الحديث أو هذا الباب بين أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين فيه موضع التختم بعد أن بين صفة الخاتم في الباب الذي قبله. وترجمة المصنف رحمه الله هنا في قوله كان يتختم في يمينه تشعر بترجيحه لهذا المذهب، وهو أن التختم باليمين، هذا ما يشعر به تبويب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. والمسألة اختلف فيها العلماء بناء على اختلاف الآثار في ذلك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بيمينه أم يتختم بشماله. وكذلك أيضا المروي عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الباب من أهل العلم من رأى أنه لا يصح فيه شيء، وعلى رأس هؤلاء الحافظ أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، وكذلك قريب منه كلام الإمام الدارقطني في العلل، فإنه قال رحمه الله إن الحفاظ الأثبات لم يذكروا فيه التختم في اليمين ولا في غيرها. ومال الإمام أحمد رحمه الله إلى ترجيح الأحاديث الواردة في التختم باليسار، مال الإمام أحمد إلى ترجيح الأحاديث الواردة في التختم باليسار. وقد نقل ابن رجب عن بعض الحفاظ المتأخرين، ولم أعرف من يقصد الحقيقة، قال إن التختم في اليسار هو المروي عن عامة الصحابة والتابعين، التختم باليسار هو المروي عن عامة الصحابة والتابعين. والبحث هنا أيها الإخوة كما ذكر ابن عبد البر إنما هو على الأفضلية، يعني ليس هناك شيء واجب وليس هناك شيء محرم، وإنما البحث في ماذا؟ فيما هو الأقرب للسنة، هل هو التختم باليمين أم التختم باليسار. أما من لم يرى شيئا ثابتا في هذا الباب كأبي زرع الرازي حينما سأله ابن أبي حاتم كما في العلل قال ليس شيء، أو قال لا يثبت هذا ولا هذا ولكنه في يمينه أكثر، فمن لم يرى هذا جعل اليمين أولى لسبب، وهو أن اليسار عادة تتخذ لماذا؟ لقضاء الحاجة ولتنظيف موضع الاستطابة ونحو ذلك، ففضل هؤلاء اليمين لأجل هذا لتكون بمنأى عن القدرات والنجاسات، خاصة إذا كانت الحلقة فيها نوع من الحركة فإنه لا يؤمن أن يعلق بها شيء. ومن أهل العلم من اعتمد الأثر، بمعنى أنه رأى أن أكثر ما ورد، يعني رأى أن أكثر ما ورد في هذا هو اليسار، فرجح كونها في اليسار، ويمكن الانفكاك عن الإشكال الذي ذكره أصحاب القول الأول بأن التختم غالبا يكون في ماذا؟ في أقصى إيش؟ في أقصى حلقة في الأصبع، فليست بموضع لماذا؟ بموضع لعلوق النجاسة. فإن كانت الخاتم أو كان الخاتم عفوا يعني صعب الحركة، فإن علوق شيء من ذلك به بعيد وليس بيسير. ثم إنه يمكن إزالته بماذا؟ بتنظيفه لو شك الإنسان في علوق شيء من هذا. وعلى كل حال هذا البحث المختصر هذا يفيدنا فائدة، وهي أن البحث في هذه المسألة إنما هو على الأفضل، والأمر الثاني أن الأحاديث في ذلك إيش؟ لا مختلفة، يعني منها ما روي باليمين ومنها ما روي باليسار، وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأيضا الأئمة الكبار أصحاب الحديث الأئمة العلل أبي زرعة والإمام أحمد وغيرهم لهم في ذلك أقوال مختلفة، منهم من رجح اليمين ومنهم من رجح الشمال، ومنهم من لم يرى شيئا ثابتا في هذا الباب، مع أن بعض الأحاديث التي خرجها الإمام هنا بعضها مروي في الصحيح كما سيتبين معنا بعد قليل. ذكر رحمه الله الحديث الأول من رواية إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، وهذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول، أخرجه أبو داود والنسائي. والسبب العلة أن الحديث هذا رواه عن إبراهيم جماعة من الحفاظ كالزهري ونافع مولى عبد الله بن عمر وغيرهم عن الزهري عن إبراهيم عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أتختم بالذهب، هذا هو المحفوظ في الحديث، نهاني أن أتختم بماذا؟ بالذهب، وليس بهذا اللفظ الذي ذكره، إلى آخر الحديث، وأن لا أقرأ القرآن وأنا راكع وأنهانا عن لبس القسي وغيره إلى آخر الحديث. لكن الشاهد أن المحفوظ في هذا الحديث هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وليس كما رواه شريك. وشريك سيء الحفظ، شريك اللي هو تلميذ إبراهيم في هذا الحديث سيء الحفظ، فلا يمكن أن يعتمد عليه لو انفرد، فكيف وقد خولف من هؤلاء الحفاظ الثقات. أما الحديث الثاني وهو حديث ابن أبي رافع أن محمد بن سلمة قال رأيته يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيته عبد الله بن جعفر. ابن أبي رافع هذا هو عبد الرحمن ابن أبي رافع، قال عنه ابن معين صالح الحديث، وابن حجر يرى أنه مقبول. وما معنى مقبول عند الحافظ في كتابه التقريب؟ يعني إذا توبع، وإلا فلين الحديث. لماذا؟ لأن من يقول فيهم مقبول الحافظ فهم في عداد المجاهيل، لكن إذا توبع مثل هؤلاء فإن حديثهم إيش؟ يقبل، فيكون من باب الحسن لغيره، لكن إذا لم يتابع فإنه يبقى على ضعفه. فهل توبع؟ نعم، في الإسناد الذي بعده تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل كما في السند الذي يليه تماما، فإنه قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وعبد الله بن محمد بن عقيل الصحيح في حاله أنه ممن يحسن حديثهم ما لم ينفرد، فضلا عن أن يخالف ممن هو أوثق منه، وهو قد توبع في هذا الحديث كما ترون. فالحديث لا بأس به. وقد قال البخاري رحمه الله عن هذا الحديث وعن عبد الله بن جعفر هو أصح شيء في هذا الباب، هو أصح شيء في هذا الباب، وهذه كلمة ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ. ولكن ينبغي أن نعلم أيضا أن قول إمام من الأئمة إن حديثا ما هو أصح شيء في هذا الباب لا تعني التصحيح، إذ قد يقولون هذه الكلمة فيما هو أقل أحاديث الباب ضعفا، كما أنها تقال عن الحديث الذي بلغ الذروة في الصحة، كان يكون الحديث مفردا في الصحيحين أو أحدهما. إذن كلمة أصح شيء في هذا الباب لا تعني بالضرورة التصحيح، بل قد يكون ضعيفا لكنه أقل أحاديث الباب ضعفا، فليعلم هذا. الحديث الذي يليه وهو حديث أبي الخطاب عن زياد بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وهذا الحديث إسناده ضعيف من أجل عبد الله بن ميمون، وهكذا ضعفه ابن رجب وضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. والحديث الذي يليه نسيت نشير إلى أن هذا الحديث انفرد به المصنف في الشمائل من بين الستة. الحديث الذي يليه وهو حديث عبد الله بن عباس أخرجه مع المصنف رحمه الله، طبعا المصنف أخرجه في الجامع وأخرجه أبو داود من أصحاب الكتب. وهذا الحديث اختلف فيه يعني على ابن إسحاق، واختلف فيه على تلميذ ابن إسحاق في أحد الطرق وهو ابن نمير، فروي مرفوعا وموقوفا، ولكن مع هذا قال عنه الإمام ابن الحافظ البخاري قال إنه حديث حسن صحيح، هكذا نقل عنه الترمذي رحمه الله هذا الكلام في كتابه الجامع، وكذلك نقله أيضا في العلل الكبير. نقله في العلل الكبير، فكأنه رأى أن هذا الاختلاف غير مؤثر ولا قادح. والواقع أن الحديث مدام مداره على محمد بن إسحاق فيكون حينئذ حسنا، فيكون حينئذ حسنا، والعلم عند الله تعالى. الحديث الذي يليه وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وافقه على إخراجه الإمام مسلم. وفيه أن القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تخادم فضة ثم جعل فصه مما يلي كفه. يعني كيف جعل الفص مما يلي الكف؟ يعني أن الفص بدل من يكون محمد رسول الله ظاهرا للأعين أداره حتى جعله ماذا؟ في الداخل، جعله في الداخل. ولعل هذا خشية أن يصيب شيء من الدنس، أو ربما يفعله ذلك إذا أراد أن يدخل دورة المياه، أو عفوا إيش دورة المياه؟ ما في دورة مياه. إذا أراد أن يذهب إلى الخلاء عليه الصلاة والسلام. يقول: ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه، يعني نهى أن ينقش على هذا الختم وهو الذي سبق معنا في سورة مضت، وهي هذه السورة. نهى أن ينقش عليه، يعني لا يقلد ولا يحاكى. لماذا؟ لأن هذا يعتبر ختم السلطان أو ختم الحاكم أو الخليفة، فلا يجوز أن يحاكى حتى لا يقع مفسدة في التزوير ونحو ذلك. قال: وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. وسبقا قلنا قبل قليل في الحديث المتفق عليه أن الذي سقط منه عثمان، فيحتمل أن كان معيقيبا وكان يعمل عند عثمان رضي الله عنه، كان وكلاهما صحابي، كان يعمل عنده، فربما أعطاه إياه ثم سلمه لعثمان، نعم، أو عثمان سلمه له فشغل عنه ثم سقط منه. والنسبة في هذا متقاربة جدا، النسبة في هذا متقاربة جدا، يعني قد تكون نسبة السقوط إلى عثمان رضي الله عنه مجازية أو إلى معيقيب مجازية، يعني الأمر محتمل. يحتمل أن يكون عثمان ختم به وأعطاه معيقيب بما أنه هو المالك لهذا الخاتم ثم شغل عنه فسقط، أو العكس، يكون أعطي معيقيب هذا الختم ثم سلم إلى عثمان، فربما ذهب فكره أو ذهنه أو انشغل ونحو ذلك فسقط منه رضي الله عنه وأرضاه. وقد قلنا إن سنة سقوطه كانت في سنة 30 من الهجرة، أي بعد خلافته بست سنوات، فإنه رضي الله عنه تولى الخلافة في مطلع محرم من سنة 24 بعد مقتل الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الذي يليه وهو حديث جعفر بن محمد عن أبيه. جعفر بن محمد ابن هذا يسمى عند الشيعة إيش جعفر؟ إيش مشهور جعفر الصادق، وأبوه أبو جعفر الباقر بقر العلم، ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال: كان الحسن والحسين أحدهما جده والآخر عمه. قال: يتختمان في يسارهما. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الجامع، في جامعه الجامع الترمذي، وقال عنه حسن صحيح، وفي بعض النسخ صحيح فقط. قال عنه حسن صحيح وفي بعضها صحيح فقط، وهو الذي وجدته في تحفة الأشراف أنه قال عنه صحيح فقط، والذي قال عنه صحيح فقط، نعم. وهذا يشير إلى ما ذكره الإمام أحمد قبل قليل من أن التختم باليسار أرجح، وما ذكره بعض حفاظ المتأخرين كما ذكره ابن رجب أن أكثر الصحابة على التختم بماذا؟ باليسار. ثم ساق الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عبد الرحمن، هذا هو الدارمي صاحب المسند والسنة المشهور، محمد بن عيسى الطباع، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لكن من غير طريق قتادة، وإنما من طريق الزهري. ولماذا نبهت على هذا؟ لأن هذا الحديث بهذا السند معلول، فإن عباد بن العوام مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة، فلا يصح هذا السند، لأن عباد بن العوام مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة، وإلا سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس فيما يرويه عن قتادة رحمه الله تعالى، لكن تلميذ قتادة هنا مضطرب الحديث عنه فلا يثبت. ولهذا قال الترمذي هنا رحمه الله: ولا نعلم. هذا حديث غريب، هذا وجه الاستغراب. لماذا؟ قال لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. يعني كأنه يقول أين أصحاب سعيد بن أبي عروبة، أين تلاميذه، لماذا لم يروه إلا هذا الراوي الذي عرف بالاضطراب في حديث من؟ سعيد بن أبي عروبة. فهو ضعف من هذا الوجه، وقد ذمه الإمام، أو يعني اشتد نقد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عباد عن سعيد هذا. ولهذا يقول البزار مؤيدا كلام الترمذي لا نعلم رواه عن أنس إلا سعيد عن أنس إلا قتادة، ولا عن قتادة إلا سعيد، ولا عن سعيد إلا عن عباد. لا نعلم هذا الحديث يروى عن أنس إلا عن قتادة، ولا عن قتادة إلا عن سعيد، ولا عن سعيد إلا عن عباد. ولهذا فالمحفوظ هو ما تقدم، ورواية الزهري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. والدارقطني يقول فيما يتعلق بحديث أنس إن الروايات اختلفت عنه، إن الروايات اختلفت عنه، فروى حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وهو المحفوظ، وهو المحفوظ. ولهذا شوف لاحظ الترمذي قال وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا، لا يصح أيضا. لكن الدارقطني رجح ماذا؟ أن المحفوظ في حديث أنس أن التختم كان بماذا؟ بيساره، أن التختم كان في يساره. إذن الدارقطني رحمه الله يرى أن التختم في يساره في حديث أنس أصح، والإمام مسلم يرى أن التختم في يمينه في حديث أنس أصح. وكلا القول يعني هذا اجتهاد، وهذا اجتهاد أعني في ترجيح الأوجه. أما الحديث الذي يليه هو حديث ابن عمر فهو متفق عليه، وهو قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. لاحظوا التأسي، لاحظوا التأسي وحرص الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم، طرحه في أحد الآبار، قال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. انظروا تأسوا به في الفعل، وتأسوا به في ماذا؟ في الترك. والسبب أن الذهب حرم على ذكور هذه الأمة، وإنما أبيح لمن؟ لإناثها، لإناثها فحسب، والعلم عند الله تعالى. نعم.
باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا معاذ بن هشام أخبرنا أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده لأمه رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي وأخبرنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب
سمرة.
على سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة رضي الله عنه
سمرته.
وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. حدثنا عقبة بن مكرم البصري حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه.
نعم. هذا الباب وهو باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض شراح الكتاب أن مناسبته للباب الذي قبله أنه لما اتخذ الخاتم الذي يختم به كتبه التي يخاطب بها الملوك وعظماء أهل الأرض ويدعوهم للإسلام، ناسب أن يذكر ماذا؟ السيف الذي سيقاتل به من أبى أن يقبل دعوة الإسلام. هذه هي المناسبة، وهي مناسبة لا بأس بها. وإنما بدأ بالسيف لأنه أنفع هذه الوسائل وأكثرها شهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له عدة سيوف كما ذكر ذلك من كتبوا في السيرة، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى. والسيف كما هو معلوم يتكون من ثلاثة أجزاء، تلاحظون في هذه الصورة الآن، نوضح فقط باختصار شديد. المقبض سنبين علاقته الآن بموضوع القبيعة حق السيف، والثاني وسط السيف هو هذا، والثالث هو نهايته وهو ما يعرف بالذؤابة، يعرف بالذؤابة. فهذه ثلاثة أقسام للسيف. ومن أسماء السيف التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيف يقال له القضيب، ومن أسمائه ذو الفقار، وغيرها من السيوف النبوية التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام تطلب في مضانها. ذكر المصنف رحمه الله أول حديث في الباب، وهو حديث أخرجه المصنف نفسه وأخرجه النسائي وأبو داود وغيرهم، عن من طريق وهب بن جرير ابن حازم، وهو المقصود بقوله أبي هنا، عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وهذا السيف الذي يقصده الراوي كما قال بعض الشراح هو ذو الفقار، أحد السيوف النبوية. فما المراد بقبيعة السيف؟ اختلف الشراح، قال بعضهم، لاحظوا الآن سأكبر الصورة قليلا لعلها إن شاء الله تتضح لكم في تعيين موضع القبيعة. بعضهم يقول إن القبيعة هي هذه التي تسمى شاربة السيف، كانت من فضة. بعضهم تلاحظون قال: ما على طرف مقبضه من فضة، طرف المقبض من فضة، هذا حفوا بعضهم نعم فسره بهذا هذا الموضع، وبعضهم فسره بهذا الموضع اللي هي نهاية المقبض، زين، وبعضهم فسره بما هو أعلى هنا. لماذا الفضة؟ لأنها هنا هذه النقطة بين المقبض وبين حد السيف، فيكون هذا أدوم وأحفظ. لماذا؟ للسيف من أن يسري الصدأ منه إلى بقية جزء السيف. والله تعالى أعلم في الحكمة، والله تعالى أعلم في الحكمة أو سبب اتخاذ هذه المنطقة. فإذا القبيعة بعضهم فسرها بهذا الموضع، تلاحظونه اللون هذا الأصفر، وبعضهم فسرها بهذه الجزئية التي هنا في أسفل الجزء الأسفل من المقبض، وبعضهم فسره بهذا الموضع الذي هو أعلى، أو يعني كما إن صحت العبارة ما يسمى بشاربي السيف كما يعبر عنه بعض أهل العلم في المنطقة العليا هذه. وأيما كانت ففيها دلالة على جواز تحلية السيف بشيء من الفضة اليسيرة، وهذا نص عليه الفقهاء. أما الذهب فلا، للسبب الذي ذكرناه قبل قليل، السبب الذي ذكرناه قبل قليل. طيب، قال رحمه الله هنا عن أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وهذا الحديث اختلف أصحاب قتادة فيه عليه، فجرير بن حازم رواه كما رأيتم موصولا، وهشام بن عبد الله الدستوائي رواه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيعة سيفه كذا وكذا، أي رواه مرسلا. وهذا الوجه هو الذي رجحه الأئمة أحمد والدارمي وأبو حاتم وأبو زرعة والبزار والدارقطني والنسائي وأبو داود. نعم، أنا قلت أبو زرعة ليس معهم، أبو حاتم وأبو داود والبزار والنسائي والدارقطني، كل هؤلاء رجحوا الوجه المرسل. لكن هذا المعنى ثابت في أحاديث أخرى ستأتي بعد قليل، ولكن هنا نحن في درس حديث وأمامنا أسانيد، لا بد أن نشير ولو باختصار إلى ما يمر بنا من علل ويعني نكات حديثية باختصار. وهذا الوجه الثاني هو الذي ذكره المصنف بعد ذلك حينما قال: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا معاذ بن هشام ابن عبد الله الدستوائي، هذا قال: أخبرني أبي عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن البصري رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وسعيد هذا من التابعين، سعيد من التابعين، وهذا الوجه الثاني هو الذي رجحه الحفاظ كما ذكرنا قبل قليل. أما الحديث الثالث وهو حديث جدة هود بن عبد الله بن سعد رضي الله عنه أو رضي الله عنها، نعم بل جده، عفوا جده لأمه، هو رجل واسمه مزيدة الأنصاري، هذا الجد اسمه مزيدة الأنصاري. فهذا الحديث فيه طالب بن حجير صدوق، وفيه هود بن عبد الله بن سعد، هذا مقبول إن توبع كما قال الحافظ، إن توبع، ولم يتابع في هذا، ولم يتابع في هذا الحديث. والحديث فيه أيضا نكارة في متنه، ما هي النكارة؟ أيوة، أنه حل سيفه يوم فتح مكة، أو كان في سيفه يوم فتح مكة كان فيه ذهب. قال طالب فسألت عن الفضة، قالت كانت قبيعة السيف فضة، كانت قبيعة السيف فضة، القبيعة هي التي شرحناها قبل قليل، كلها تدور في منطقة إيش؟ المقبض. أما الحديث الذي يليه وهو حديث الذي رواه الترمذي من طريق عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي إلى آخره، فهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الجامع، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب سواه. وفي إسناده عثمان بن سعيد رحمه الله، وخلاصة القول فيه أنه ضعيف ومدار الحديث عليه. وهذا الحديث يصلح أن يكون جزء منه، يصلح أن يكون مثالا للنوع من أنواع علوم الحديث. ما هذا النوع؟ ها؟ المسلسل العملي، مسلسل عملي، لأنه صنع سيفه على سيف التابع، والتابع صنعه على سيف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال للمسلسل. وقوله هنا كان سيفه حنفيا، يعني على هيئة سيوف بني حنيفة، أو أنه جلب من جهتهم. ومن اللطائف أن بعض المتعصبة لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لما علق على هذا الحديث أو غيره وأنه كان سيفه حنفيا قال نسبة إلى أبي حنيفة رضي الله عنه، وأبو حنيفة لم يخلق أصلا قبله، لكن التعصب الأعمى يحمل الإنسان على أن يقول مثل هذا وأكثر. وترى التعصب موجود في كل المذاهب، لكن يعني هكذا قدرا صارت الحنفية نسبة إلى حنيفي وكذا، وإلا يوجد متعصبة في الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف، وهي صور في الحقيقة محزنة موجودة في كتب التراجم، حتى إن الإنسان لا يتألم جدا أن يقرأ في كتب الفقهاء في بعض المذاهب أن يقول يجوز زواج الشافعي بالحنفية أو زواج الحنفية بالشافعي قياسا على جواز نكاح الذمية إلى هذا الحد، صلى الله العافية. وهذا أذكره لا لنتندر حقيقة ونضحك، لكن ليحذر الإنسان من مسالك التعصب، وأن نبقي أن نقول إن الأئمة رحمهم الله الأربعة براء من هذا التعصب، وأنهم لا يقبلونه ولا يرضونه، بل صحت العبارة عنهم جميعا بألفاظ مختلفة تؤول إلى هذا الحرف كل، أو ما إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذه قضية لا بد أن نعرفها، وأن الذين يتعصبون ويغلون في أئمتهم ليسوا على طريقة أئمتهم في الحقيقة. والأئمة يعني لخص حالهم الشاعر حينما قال يعني يبين منهجهم في هذا الباب، يقول وقول أعلام الهدى لا يقبل كلامنا إلا بنص ينقل فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رويتم قولي، إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فلتضربوا بقولي الجدار ورأي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، اطلبوا الحديث والقرآن، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لطمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يبني علمه على مدرسة فقهية، لا، بل أقول في هذه الأعصار المتأخرة لا يستطيع الإنسان أن ينطلق في الفقه على طريقة الصحابة والتابعين بحيث يأخذ من النصوص مباشرة. آلية الاستنباط والاجتهاد عندنا ناقصة، لا بد أن نعترف بهذا، فلا بد من الانضواء تحت مدرسة، ثم بعد ذلك إذا يعني يتربى الإنسان على الإنصاف وعلى إعمال الدليل، فإذا تبين له أن قولا من الأقوال خالف السنة فإنه يعتذر للإمام ويطبق السنة ثم يمضي، حتى يكون بناؤه الفقهي بناء صحيحا وبناء منضبطا. أما الذي يخبط ويظن أنه كالأئمة الكبار كابن تيمية مثلا ولا كالأئمة الأربعة أنفسهم يأخذ من النصوص وعنده قواعد وأصول، فما عرف قدر نفسه في الحقيقة. وقد رأينا بعض الناس، وهذه من العجائب، أنك تجده يقول هذه كتب تمذهبية مبناها على أقوال الرجال. طيب ما الذي تنصحنا به؟ قال أنصحك بكتب اعتمد في الدليل. مثل ماذا؟ يقول لك أنصحك بكتاب مثلا كتب الشوكاني لأنه إمام ومجتهد مطلق. والعجيب ما هو؟ العجيب ترى لا أتكلم عن الشوكاني يعني إمام وعالم ما في إشكال، أتكلم على هؤلاء في تناقضهم. ينقلك من اتباع إمام تتبعه أمة وخلق عظيم من الناس، وله مدرسة تعاقبت عليها القرون وكتبت في كتبه في مذهبه الكتب وشرحت وذا، إلى إمام لوحده ليس له إيش مذهب ولا يعني أتباع ولا كتب يعني تداولها علماء الأمة وإلى آخره، يبقى عالما لوحده فقط يمثل نفسه. وهذا تناقض في الواقع، يعني إن كان ولا بد من تقليد أحد يا أخي خلوه يقلد إيش أحد الأئمة الكبار، هذا تناقض. وأنا أقول الإنسان في البداية لا بد له من انضباط، وإلا يخرج بلا شيء ويطلع متشتت. ومن دعا ومثل هؤلاء أيضا الذين قبل قليل يقولون هذه تعتمد الدليل، طيب أسألك الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيف وغيرهم من الأئمة، الثوري وابن جرير والأوزاعي، هؤلاء يعتمدون ماذا؟ على التوراة والإنجيل؟ يعني يعتمدون على التوراة والإنجيل يا شباب؟ لا، على الكتاب والسنة. لكن كل يعني يصيب ويخطئ يجتهد، وكل يؤخذ من قوله ويترك، لكن من ظن أنه يبلغ مرحلة الاجتهاد من أول شيء أو أنه قادر على الأخذ من النصوص مباشرة فقد أخطأ الطريق، وسيخرج هذا بكوارث علمية وشذوذات فقهية، شذوذات فقهية. ولذلك غالبا الذين يخرجون عن هذه المدارس يأتون بأقوال أحيانا لم يسبق إليها، وكفى بهذا إيش دلالة على خطأ هذا المسلك، على خطأ هذا المسلك. وأقول باختصار إن هذه المذاهب المتبوعة الموجودة التي تعاقب عليها أئمة الدنيا، لابد للإنسان أن يدرك نقطة مهمة، وهي أن الحق كما بيّن ذلك ابن رجب وغيره، وإن كان في بعض الإطلاقات نوع من التحفظ، الحق لا يمكن أن يخرج عن سواد الأمة قط حتى يعرفه عالم في القرن العاشر أو القرن الثاني عشر أو الحادي عشر، فضلا عن القرون التي تأخرت أو عاصرناها. لا يمكن أن يخرج الحق عن سواد الأمة ويعرفه واحد من أفراد الناس ويقال هذا هو الذي نظر وفحص في الدليل وإلى آخره. بل يقال إذا رأيت قولا يخالف مثلا الأئمة الأربع وجماهير السلف وعامتهم بحيث لا يكاد يكون هناك خلاف بينهم، فاتهم فهمك واتهم رأيك، لماذا تركوا هذه الأدلة التي أنت الآن بدأت تعملها وبدأت تظهرها وتبرزها وهم قد غفلوا عنها؟ إن كان حقا فلا يمكن أن يغيب عنهم، وإن كان غير حق فمن حاجة إلى بحثه أو إبرازه. أنا قصدي من هذا يا أخوة ليس الحديث عن المنهجية، لكني الشيء بالشيء يذكر، يعني وأن هناك بعض الناس يعيش تناقض علمي في هذه المسألة ويقول لك أهم شيء الدليل وأهم شيء الدليل، وكأن الأئمة هؤلاء لا يعظمون الدليل. والله ما عرفنا تعظيم الأدلة إلا منهم رحمة الله عليهم، ولا عرفنا تعظيم النصوص إلا منهم، ولا ندعي لهم العصمة بأفرادهم، لكن العصمة مقطوع بها لمجموع الأمة. فقول أجمعوا عليه واتفقوا عليه ولا يعرف لهم مخالف، لا يمكن أن يكون أحد يأتي بعدهم بقرون فيصيب هذا الحق، لأن هذا يقتضي ماذا؟ أن الحق غاب عنهم وأدركه متأخر. وهذه مسألة ليست فقط في مسائل الفقه، بل حتى في قضايا التفسير وفي بعض القضايا الأخرى ينبغي للإنسان أن يتأنى كثيرا كثيرا جدا. نعم. ثم قال رحمه الله أو ساق الحديث الأخير وهو تابع للإسناد الذي قبله أيضا، لكن مداره كما ترون على عثمان بن سعيد وهو ضعيف الحديث. نعم.
باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد
خصيفة
عن يزيد بن خصيفة.
عندك بالفتح؟
بالفتح. نعم.
كما هي، لأني ما حررت حقيقة، لكن اللي أسمعها خصيفة، لكن انطق خصيفة حتى يتبين الأمر. نعم.
عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما.
هذا الحديث هو الباب في صفة الدرع. الدرع هو ما ترون صفته الآن، هو هذا الذي يلبسه المقاتل إذا أراد أن يخرج للغزو، وقد فسروه بأنه قميص من حلقات الحديد متشابكة يلبسه المقاتل ليتقي ماذا؟ طعن الطاعن والرماح والسهام التي قد تصله. وهي لاحظوها بهذه الصورة قطع متشابكة من الحديد، قطع متشابكة من الحديد، هذا هو الدرع. والذي فوق هذا هو المغفر، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده. هذا هو المغفر وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده. لكن الدرع ينتهي هنا على الأكتاف، وكأنه قميص لكنه من حديد، قميص لكنه من حديد. واضح؟ طيب. أما الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه، فقد أخرجه الإمام رحمه الله نفسه في الجامع، وقال عنه في موضعين، أخرجه في موضعين، قال عن الموضع الأول: إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. وفي الموضع الثاني قال: حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب. والحديث إن شاء الله أن إسناده حسن، وابن إسحاق مدلس، ولكنه صرح بالتحديث والسماع في رواية الإمام أحمد رحمه الله لهذا الحديث، رواية الإمام أحمد لهذا الحديث. طيب. قال رحمه الله وقال رضي الله عنه: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان. أحد معروف جبل شمال المدينة تقريبا بأربعة كيلو، وهو جبل معروف جدا. يقول: كان عليه درعان، وهذا معنى قوله في الحديث الثاني: ظاهر بينهما، أي لبس درعا فوق درع، لبس درعا فوق درع. فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، والسبب ثقل الدرع، ثقل الدرع. قال: فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. أوجب طلحة يعني أنه استحق بعمله هذا أن يدخل الجنة. وله قصة رضي الله عنه أطول من هذا، ذكر الإمام مسلم في الصحيح. وهذا الحديث أتبعه المصنف رحمه الله بحديث السائب بن يزيد، وحديث السائب هذا وافقه على إخراجه من الأئمة الإمام بن ماجه في سننه. والسائب بن يزيد صحابي صغير لم يدرك أحدا، لأنه ولد في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة، لم يدركه يعني، لم يعني كان عمره سنة أو سنتين لما جاءت أحد، أو ثلاث بالكثير. فيكون هذا الحديث مثالا لمرسل الصحابي، يكون هذا الحديث مثالا تطبيقيا لمرسل الصحابي. وهذا الحديث صحح إسناده البوصيري على شرط البخاري وسنده لا بأس به أيضا، لا بأس به أيضا. وفي هذا الحديث والذي قبله أن الإنسان عليه أن يفعل الأسباب، وإذا فعلها فإن هذا لا ينافي التوكل أبدا. فسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين ولم يلبس درعا واحدا فقط، وهذا يقتضيه الحال، فإن الحرب التي خرجوا إليها وهي أحد حرب شرسة، وأنتم تعلمون ما الذي حصل فيها من انتصار في أول الأمر ثم هزيمة في آخر الأمر. وفي هذا رد على الذين يعطلون الأسباب كبعض الصوفية وبعض المتنسكة الذين يزعمون أنهم إذا فعلوا ذلك وأنهم توكلوا على الله فسيسخر الله لهم إيش من يقوم بهم، وقد ذمهم الإمام أحمد ذما شديدا، يعني بأولئك الذين يذهبون المسافات الطويلة ويقولون سيرزقنا الله، قال هؤلاء يتعرضون لسؤال الناس، والسؤال قد يكون إيش صريحا، كان يقول أعطني، وقد يكون إيش نوع من التلميع، سؤال غير صريح، كانه يقترب من الناس ليروا ما عنده شيء، فضل نطعمك نطعمك. ولا شك أن هذا مذموم، والإنسان ينبغي له أن يكون عزيز النفس وأن لا يجعل هناك مجال يعني لمساعدته في مثل هذه الأمور وهو قادر، أما إذا كان عاجز وغير قادر فأمره بين وسهل، بل على المسلمين أن يساعدوه. هذا فيما يتعلق بصفة الدرع النبوي على صاحب أفضل الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.